هادي للخير والسداد آياته محكمات رصينات ممتعات
قطوفها دانية ثمارها يانعات غذاء للأرواح وبلسم في راحي
قطوفها دانية ثمارها
يانعة
غذاء للأرواح وبلسم في راحي
للأرواح وبسام في راحي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة هذا الشهر من برنامجكم القطوف الدانية. أيها الأحبة، إن القرآن الكريم هو حجة الرسول وآيته الكبرى، يقوم في فم الدنيا شاهدا برسالته وناطقا بنبوته ودليلا على صدقه وأمانته، وهو ملاذ الدين الأعلى وعماد لغة العرب الأسمى، تدين له اللغة في بقائها وسلامتها، وتستمد علومها منه على تنوعها وكثرتها. هو القوة التي غيرت صورة العالم وحولت مجرى التاريخ وأنقذت الإنسانية العاثرة. لذلك كله كان القرآن الكريم موضع العناية الكبرى من الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن سلف الأمة وخلفها جميعا. وقد اتخذت هذه العناية أشكالا مختلفة، فتارة ترجع إلى لفظه وأدائه، وأخرى إلى أسلوبه وإعجازه، وثالثة إلى كتابته ورسمه، ورابعة إلى تفسيره وشرحه، إلى غير ذلك. في هذه الحلقة سيكون لنا بإذن الله عز وجل مزيد عناية بأمر له في القلوب أحسن موقع وأعذب مذاق. سنتحدث مع ضيفنا الكريم عن التقديم والتأخير في كلام العلي الكبير. بداية أشرف بأن أدير حوار هذا اللقاء وهذه الحلقة مع ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، خطيب مسجد قباء بالمدينة النبوية، على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تسليم. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا، فحياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله سيد معمر، وحيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات.
الترحيب موصول لكم أيها الأحبة، أشكركم على طيب تواصلكم مع هذا البرنامج. أرحب بالإخوة والأخوات الذين يتابعونا من خلال موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، أيضا من خلال المواقع الأخرى، موقع المسك وموقع البث المباشر. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا جميعا في هذا اللقاء، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا جميعا. الموضوع كما ذكرت آنفا التقديم والتأخير في كلام العلي الكبير. أرحب بكم جميعا وأرحب بضيفنا، وأستهل لقاءنا بهذا المحور. لعل الشيخ يوافقني قبل أن ندخل الشيخ في تفصيلات الموضوع في ذكر الآيات التي ورد فيها التقديم والتأخير، إذا أذنتم لي أن نبتعد قليلا عن الطرح الأكاديمي بكون البرنامج برنامج موسوعي، إطلالة سريعة عن موضوع التقديم والتأخير في كلام الله عز وجل، ثم نشرع إلى هذه التفصيلات
إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، الصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجرين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأولا أهنئ من يسمعنا ويشاهدنا بعيد الفطر المبارك، وأهنئكم أستاذ معمر، سائل الله جل وعلا أن يجعله علينا عيد أهل الإسلام عيد خير وبركة. ثم إننا نقول إنه كلما كان الإنسان قريبا دانيا من كلام الله جل وعلا فهذا شرف عظيم وموئل كريم لا يعطى لكل أحد. ولهذا لعله من الفعل الحسن أن البرنامج غير موعده إلى هذا الوقت أو إلى هذا الموعد المحدد الذي أصبح ثاني اثنين من كل شهر، ولعل هذا قريب من قول الله جل وعلا ثاني اثنين، وإن كان هناك في الذوات وهنا في الأيام، لكن أي قربة من القرآن أمر محمود. هذا قبل أن أزدلف إلى مسألة التقديم والتأخير في كلام العلي الكبير جل جلاله. هذا القرآن هو معجزة نبينا الخالدة صلوات الله وسلامه عليه، الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء، جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. التقديم والتأخير يأخذ طرائق متعددة في كلام الله جل وعلا، لكنني سأشرع في بيان مجملها. أحيانا يكون التقديم فيه نوع من التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون في التقديم لخطاب الله جل وعلا وحده يعلم الغيب، فالله أذن لنبيه أن يتوجه إلى بيت المقدس أيام كان في مكة، ثم لما هاجر إلى المدينة مكث فيها 16 شهرا قبل أن تنزل الآية الناسخة لتولية المسلمين وجوههم حال الصلاة إلى بيت المقدس نزل قبلها قول الله جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا تقديم، تقديم بمعنى توطئة لأمر سيقع، وردة فعل الناس تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. بعدها قال الله بعدها بآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فقول الله فولي وجهك شطر المسجد الحرام ناسخ لتولية المسلمين وجوههم نحو بيت المقدس، فالتقديم هنا للتسلية. هذا التقديم في حكم، جاءت الآيات تحمل في طياتها حكما، وليست أسماء أو صفات في آية مصفوفة، يعني هذا نطاق ضيق سنتعرض له لكنه في نطاق ضيق. أحيانا لا، المسلمون كانت بدر أول معركة خاضوها، لم يكن لهم عهد بتقسيم الغنائم، فلما حازوا الغنائم اختلفوا فيها، كأنه حصل شيء من النزاع الخفيف، فأخذوا يتساءلون، ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم سألوه، قال الله جل وعلا: يسألونك عن الأنفال، لكن الجواب هنا تأخر. ما الذي قدم؟ قدم ما لم يعنى المسلمون به آنذاك، وهو قضية إصلاح ذات البين، فأنزل الله: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ثم بعد ذلك قال الله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وجاء قضية كيفية تصريف الأنفال. هذا نوع من التقديم والتأخير، أحيانا يكون في العامل والمعمول. ذكر الله جل وعلا على لسان آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون أنها قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، وقد نبهنا إلى هذا في حلقات سلفت وأيام خلت، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، الترتيب النحوي يقول رب ابن لي بيتا عندك، فقدم الجار والمجرور على المفعول به على خلاف الترتيب لغرض، وهي أنها اختارت جوار الله قبل أن تختار الدار. وقد بين في أكثر من موضع أن هذا من دلالة شوقها إلى ربها جل وعلا وأدبها في مخاطبة الرب تبارك وتعالى. أحيانا يأتي الترتيب ظاهرا بينا، يقول الله جل وعلا: من يطيع الله ورسوله، فتقديم الله على رسوله أمر واضح، يعني الفرق الكبير. أحيانا يكون مسألة عبودية تسن تشرع، يقول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام رقى الصفا وقال: أبدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة. من هنا نفهم أن التقديم في كلام الله جل وعلا لا بد له من حكمة من علة، قد نفقهها وقد لا نفقهها، لكن العلة أو الحكمة باقية قائمة، وإنما الأفهام تختلف، والناس هذا مضمار تجري فيه أقدام العلماء، ما بين مصيب أكثر وبين مقل، وهذا هو العلم الحق. هذا نوع من التمهيد والتوطية لحلقة هذا اليوم، التقديم والتأخير في كلام العلي الكبير جل جلاله.
جيد شيخ صالح، إدراك هذه الحكم وهذه الأشياء التي ذكرتها قد لا تتسنى لكل أحد، وإنما يختص بها العلماء. لعلنا نؤخر السؤال عن هذا المحور قليلا لنمثل ببعض الأمثلة الواردة في كتاب الله عز وجل، وإن كانت كثيرة جدا لكن نكتفي ببعضها. أبدأ بمسألة الإنس والجن، كثيرا ما تتردد في القرآن الكريم. سبحان الله، المتتبع لهذه الآية يجد أن الباري عز وجل أحيانا يقدم الجن وأحيانا يقدم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أيضا في آيات أخرى يقدم الإنس. لا شك كان هذا التقديم والتأخير لم يكن عبثا من الله عز وجل، وإنما هو لحكمة معينة. لعلنا نستعرض هذه المواضع ونبين سبب التقديم والتأخير في كل آية.
نعم، يعني نرتضي ما ارتضيتمون، أخذ المعنج. الله جل وعلا جعل الجن والإنس أمتين ثقيلتين.
نعم.
سنفرغ لكم أيها الثقلان. هذا هاتان الأمتان العظيمتان ذكرا في القرآن كثيرا، وهذه أفضل طرائق المقارنة في التقديم والتأخير، لأن الشيء إذا ذكر مرة واحدة لا يمكن مقارنته، لكن سنأخذ نظير آخر. الجن والإنس أمتان ذكرتا في القرآن، قدم أحدهما في الخطاب حينا وقدم الآخر في الخطاب أحيانا، فلماذا قدم الجن حينا وأخر الإنس، ولماذا قدم الإنس وأخر الجن؟ هذا ما سنعرض له. بداية تأصيلا نقول إن الله خلق الجن قبل الإنس، قال الله: والجن من خلقناه من قبل من نار السموم. قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تقديم الجن هنا ظاهر، وهي قضية مسألة أنهم أول إيجادا أول خلقا، يعني خلقهم الله جل وعلا قبل أن يخلق الإنس، فخاطبهم باعتبار إيجادهم باعتبار خلقهم باعتبار الترتيب، فكلاهما مكلف بالعبادة، ولهذا قدم الله جل وعلا من خلق أولا بالتكليف الأول، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا إلا ليعبدون. طيب. قال الله جل وعلا في الرحمن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. وقال في النمل: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. المتتبع للقرآن والسنة يفقه أن الجن أكثر قوة من الإنس، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فهذا حتى ما تكتنفه الضمائر أن الإنس يرون أن الجن أقوى منهم، فلذلك وجد في الإنس من يلجأ إلى الجن ولا يوجد العكس. فهنا قدم الله جل وعلا الجن لأن القضية قضية مخاطبة بالقوة، مخاطبة بالقوة الأولى قلنا بالإيجاد والخلق، الآن لا نتكلم عن قوة. فلما أراد الله أن يخاطب في قضية النفوذ من الأقطار السماوات والأرض خاطب الجن ابتداء لأنهم أقوى، فقال يا معشر الجن والإنس. ولما أراد الله أن يتكلم عن جند سليمان يتكلم عن جيش، والجيش مداره الأول على القوة، قدم الجن، قال وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. لكن الله لما تكلم عن البيان الذي تحدى به العرب، تحدى بالقرآن العرب وهم أمة فصحاء والعرب من الإنس، قال الله جل وعلا في الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فقدم الله الإنس هنا لأن الخطاب أحوج ما يكون إليهم لأنهم مخاطبون به أصلا، فالإنس أكثر فصاحة وبيانا فيما يظهر لنا من الجن. والمخاطب الأول في القرآن بالذات في مثل هذه الآيات التحدي، إحدى آيات التحدي سورة الإسراء مكية، هم أهل مكة الذين كان لهم مجال واسع في الفصاحة والبلاغة كما هو معلوم. الذي يعنينا الآن لا نلحظ أن لم يقدم أحد ولم يؤخر أحد إلا لحكمة ظاهرة بينة. تبقى آية في الأنعام: يا معشر الجن والإنس إما يأتينكم رسل منكم. هذه لم أجد فيها شيئا يروي الظمأ، وما دمت لم أجد فيها شيئا يروي الظمأ أتوقف عن الحديث فيها، وهي عدة آيات أنا متوقف في الكلام فيها حتى يكتب الله جل وعلا، إما أن نقف على أحد من قبلنا من الأفاضل العلماء تكلم فيها كلاما مقنعا، أو أن يفتح الله علينا بما شاء.
شيخ صالح، قبل أن نخرج من دائرة الجن والحديث عنهم، لا شك من المسألة التي تثار ما يتعلق يا شيخ بمؤمنين الجن، هل يدخلون الجنة أو لا؟ نحاول نأصل سريعا لهذه المسألة ثم نبين القول الراجح فيها.
أبشر، الله خاطب بالإيمان والتكليف والعبادة الجن والإنس.
طيب.
وهذا أظهرته الصورة الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن العلماء عندما يناقشون آية الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. إلى الآن ليس في الآية خلاف: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. موضوع الشاهد هنا: الذين قالوا إن مؤمن الجن ليس لهم مكافأة على إيمانهم إلا غفران الذنوب والإجارة من النار، ولا يتجاوزونه إلى دخول الجنة، وحجتهم هذه الآية.
طيب.
فلو سألناهم أين الحجة في الآية، قالوا إن الله ذكرهم وذكر عملهم وهو الإيمان، وذكر في مقام مبالغة لهم ما يترتب على إيمانهم. آمنوا به، أجيبوا داعي الله وآمنوا به، هذا فعل أمر، يغفر لكم هذا جواب الأمر.
طيب.
فعلقوا على الغفران والإجارة من الذنوب
دون دخول الجنة.
طيب. فقالوا لو كان الله قد كتب لمؤمن الجن أن يدخلوا الجنة لأوشك أن يذكروه، هذه عبارتهم، لأوشك أن يذكروه. طبعا أتوا بها بواب الجمع لأنهم يتكلمون عن مؤمن الجن القائلين، لأن الذين يتحدثون الآن مؤمن الجن، الله ذكرها في الآية كلاما عنهم. هذا قول وهو رأي مرجوع، والرد عليه في أراء أخر نستعرضها قبل أن نذكر الرأي الراجح. في أقوال يقول عنها العلماء إنها غريبة، لكن من منهجنا العلمي أننا نذكر كل شيء.
جيد.
ولا يعني ذكرنا لقول أننا نرتضيه أو نقطع به أو نجزم بصحته، لكن من باب الأدب مع من يستقبل كلامنا أن يعرف كل شيء،
والأدب مع قائله
وحتى يعني الناس مؤتمنون على عقولهم وكل شيء يخفى عليهم. صحيح في بعض أشياء يحسن إخفاؤها، لكن ليس كل شيء يحسن إخفاؤه.
طيب.
بعض العلماء يقول وينسب هذا إلى عمر بن عبد العزيز، أنهم لا يدخلون بحبوحة الجنة وإنما في أرجائها وأطرافها، هذا قول. قال آخرون يدخلون الجنة لكنهم لا يمكنون من النظر إلى بني آدم، فبنو آدم يرونهم وهم لا يرونهم على عكس ما كانوا عليه في الدنيا.
قال بعض منزل أعلى بني آدم،
قالوا منزل أعلى أو هذا تصور الحياة في الجنة، لكن لا يوجد دليل على هذا. قال آخرون قطعوا بعدم الدخول بحجة أن الجن من ذرية إبليس، قالوا إن إبليس كان سببا في خروج أبينا وأمنا من الجنة فلا يدخل، تدخل ذرية إبليس الجنة. قال بعضهم يدخلونها لكنهم لا يطعمون منها، إنما يلهمون التسبيح. وقلت قبل أن أسرد هذه الأقوال إنها أقوال غريبة، لكنها لا يوجد شيء يعضدها، لكن قلتها إنها موجودة. الراجح أن مؤمن الجن يدخلون الجنة، فإن رجحنا لا بد من أدلة. هذه الأدلة ساقها الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه في تفسيره عند تفسيره لسورة الأحقاف. طيب. وقد أظهر قوله أمورا أهمها سعة اطلاعه رحمه الله وعلو كعبه في التفسير وتجرده من الهوى، وهذه مطالب عالية تطلب في طالب العلم. الإنسان إذا تصدر وكان يملك آلة وقدرة على البحث مع تجرد من الهوى قلما أن يخذل، يكون إلى التوفيق أقرب، وإذا وفق نفع العباد. قال الحافظ ابن كثير جملة من الأدلة نسردها بإيجاز، منها عموم قول الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وأنت لبيب يعني تعلم أن كلمة الذين آمنوا وعملوا الصالحات يندرج فيها مؤمن الإنس ومؤمن الجن. أظهر منها أن الله قال ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فالآية مقطوع أن مخاطب بها مؤمن الجن ومؤمن الإنس. طيب. والله وعد ولمن خاف مقام ربه جنتان، وجه الدلالة إنه لا يعقل أو لا يتصور أن الله يمن عليهم بفضل لن يحصلوا عليه. فإذا كان الله قد كتب كما يزعم الأولون كما يقول الأولون أن مؤمن الجن لن يدخلوا الجنة، إذن من أين المنة في الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان؟ هذا محال
ولا مخصص لها،
ولا مخصص لها. طيب. ممتاز. الأمر الثالث أن الله النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجنة يبقى فيها سعة فينشئ الله لها خلقا، ولا ريب أنه من باب أولى ما دام فيها فضل مكان أن يدخلها مؤمن الجن أولى ممن ينشئهم الله جل وعلا لها، وهذا لا يعني أن الله لن ينشئ لها أحدا. كذلك إذا ثبت لدينا قطعا أن الله يعاقب مؤمن كافر الجن بالنار وهو مقام عدل، فمن باب أولى أن يكافئ ويثيب مؤمن الجن بالجنة وهو مقام فضل.
صحيح.
أعيد لإخوة، إذا كان الله جل وعلا قد ثبت لدينا أنه يعاقب كافري الجن بالنار والعذاب الأليم وهو مقام عدل، فمن باب أولى أن يثاب مؤمن الجن بالجنة وهو مقام فضل. وهو مقام فضل. ثم إن قول الله جل وعلا يغفر لكم ذكرا الذنوب ويجركم من عذاب أليم ليس فيه دلالة على أنهم يمنعون من دخول الجنة، لأن الله ذكر مثل هذا عن قوم نوح يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ولم يذكر فيها الجنة. ومعلوم قطعا بالاتفاق أن المؤمنين من قوم نوح مآلهم إلى الجنة. نعم. هذا مجمل ما ذكره العلماء في قضية
والقسمة ثنائية. شيخ عندما يمنع من الآن من دخول النار أين سيذهب؟
أين سيذهب؟ هم يقولون الجنة. طبعا هم يقولون بفناعه مثل الدواب. أيه. لكن رجحنا ونحن ذكرنا هذا من باب جيد. قضية العرفان العلمي.
الشيخ صالح انتشرت أثناء حديثك جزاك الله خير إلى بعض الصفات الحميدة التي كانت في الإمام ابن كثير يجب على طالب العلم أن يراعيها في طلب. أيضا أنا أشكرك على مسألة التوقف وتنبيه طالب العلم لأن بعض المسائل لا يحسن أن يتسرع فيها، لكن يعود يا شيخ إلى مسألة عندما رجحت تقديم الإنس على الجن في بعض الآيات أشرت إلى أن الإنس ولا سيما العرب هم أهل الفصاحة وأهل البيان، لعلنا نلطف اللقاء بشيء من الأبيات الشعرية بشيء من المقطوعات الأدبية.
نعم، العرب أمة ذات بيان هذا بالاتفاق، ومن قرأ تاريخهم وأدبهم وشعرهم الذي وصل إلينا دل ذلك على علو كعبهم في مسألة الفصاحة والبلاغة. ولذلك تعجب أحيانا ممن يطلب علما ولا يكون له حظ من الاطلاع على ما ذكره العرب السابقون من شعر ونثر، لأن ذلك معين على الوصول إلى الحقائق. بما أن القرآن والسنة عربيين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق الذات، والقرآن أنزل بلسان عربي مبين، فإن الإنسان إذا كان له حظ من المعرفة بلغة العربي وكلماتها كانت له قدرة على الوصول إليها. مثلا يقول لبيد في معلقته التي مطلعها عفت الديار ومحلها فمقامها بمن أن تأبد غولها فرجامها، وهي من أمتع المعلقات صعوبة، وقلت أمتع صعوبة ما تتفقان، لكن صعوبة الألفاظ هنا وغرابتها، لكن فيها متعة في سلاسة الجرس الشعري. شاقت كضعن الحي حين تحملوا فتكنسوا قطنا تصر خيامها، دزلا كأن نعاج توضح فوقها، وظباء وجرة عطفا آرامها، حفزت وزايلها السراب كأنها أجزاع بيشة أثلها ورضامها، بل ما تذكر من نوال وقد من نوار وقد نأت، وتقطعت أسبابها ورمامها، مرية حلت بفيدة وجاورت أهل الحجاز، فأين منك مرامها، من معشر سنت لهم أقوامهم، ولكل قوم سنة وإمامها، فهم العشيرة أن يبطي حاسد أو أن يصير مع العدو لئامها. على أمر القيس طرف ابن العبد وصلنا إلى عنترة، هل غادر الشعراء من متردمي، أو هل عرفت الدار بعد توهمي، نتكلم فيها عن مناقبه وعن فروسيته، محاولا ميل قلب من يعشق إليها. ولقد ذكرت إليه، ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارغ ثغرك المتبسم. يدعون عنترة والرماح، ويدعون عنترة بالفتح تأتي بالضم، يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر وأقدمي. إلى أن قال في قضية تصوير الذباب، والذباب له ذراعان يحكهما بعضهما ببعض، والعرب تقول إن الشعراء بعد عنترة لم يصل وصل إليه عنترة، قال غردا يحك ذراعه بذراعه فعل المكب على الزناد الأجدمي. غردا يعني الفرح، الذباب بالجيف، غردا يحك ذراعه بذراعه فعل المكب على الزناد الأجدمي. وهذا البيت فرت منه العرب أن تقاربه، هذا قول النقاد. الذي يعنينا هذا كله يدل على أن العرب كانوا أهل فصاحة، فإذا كانوا أهل فصاحة وبلغوا فيها منزلا عظيما، ومع ذلك تحداهم الله بآية أن يأتوا بها مثل كتابه فعجزوا، هذا قرينة لا تقبل المزايدة على أن القرآن من عند الله وليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم كما كانوا يزعمون وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.
شيخ صالح، عشرت في البيت يدعون عن طرق، قلت الوجهين تجوز الرفع والنصب، لعل نحررها نحويا شيخ.
نحررها نحويا، يدعون عن ترى أصلها يدعون يا عن ترى، طيب. واسمه الحقيقي عنترة، وأحيانا يطلق على الذكور أسماء ملحق بها تاء التأنيث، طلحة، معاوية، حمزة، عنترة. هناك عند العرب شيء يسمى الترخيم، الترخيم حذف آخر الاسم،
يا فاطمة،
أي يا فاطمة، يا عائشة. المنادى العلم المفرد يبنى على الضم في محل نصب، يبنى على الضم في محل نصب،
جيد.
فاصل العبارة يدعون يا عنترة، هذه التاء حذفت للترخيم، منادى مرخم حذفت للترخيم. فإن قلنا يدعون عنترة على اعتبار أين الضمة، وضعت على التاء الغائبة، يسمونها لغة من ينتظر، يعني هؤلاء على أمل أن تعود التاء بضمتها،
طيب.
واللغة الثانية يسمونها اصطلاحا لغة من لا ينتظر، أي من لا ينتظر عودة التاء، فمن لا ينتظر عودة التاء أخذ الضمة التي هي علامة البناء على الضم ووضعها على الراء الحرف قبل الأخير، فأصبحت يدعون عنتر والرماح كأنها، طبعا والرماح كأنها هذه جملة حالية.
أحسن الله إليكم شيخ صالح، أستأذنكم في هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نتابعه سويا مع شيخنا، ثم نعود لاستكمال حديثنا عن التقديم والتأخير في كلام العلي الكبير، تابعونا بعد هذا الفاصل.
نداء للأرواح وبسام في راحي، وبسام في راحي.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى بعد أن توقفنا يسيرا لهذا الفاصل، أحييكم مرة أخرى باسمكم جميعا، أرحب بضيفنا، حياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله سلمان.
شيخ صالح، أشرت قبل الفاصل جزاك الله خير إلى مسألة آيات الجن والإنس وتقديم الإنس في بعض الآيات، أيضا الجن في بعض الآيات الأخرى. إذا أذنت لي ننتقل إلى آية أخرى أو إلى موضوع آخر وهو ما يتعلق بمسألة الوصية والدين. لا شك أن من الحقوق المتعلقة بمال الميت المتعارف أو المعروف فقهيا أن الدين دائما يقدم على الوصية. المتتبع لآيات المواريث يجد أن كثيرا ما ينص الباري سبحانه وتعالى على تقديم الوصية من بعد وصية توصون بها أو دين. قبل أن ندخل في بيان سبب هذا التقديم لعلكم تشيرون الشيخ بإشارة سريعة إلى أهم الحقوق المتعلقة بتركة الميت.
نعم، أولا نسأل الله لنا ولمن يشاهد حسن الختام.
اللهم آمين.
المال أعطاه الله جل وعلا لبني آدم وموله إياه، أي ملكه الله جل وعلا إياه.
نعم.
فعند موته يسلب ماله كله، ويوم القيامة يسأل العبد عن ماله كله.
طيب.
إلا أن هذا المال يمكن تقسيم ما يفيء إليه حال الموت إلى أربعة أقسام. الإنسان في الدنيا يلبس شيئا يستر عورته ويخفي سوءته.
نعم.
فلا سبيل لأحد بأي سند شرعي في الوصول إلى ما يرتديه المرء، ولو كان لنا عليه مئات الآلاف من الأموال فلا سبيل لنا إلى أن نبيع ثيابه لحاجته إليها. هذه يوازيها كفن الميت وجهازه إلى قبره. فأول ما يصرف فيه مال الميت وتركته إذا ترك شيئا في كفنه وجهازه، ولا يحق لأحد أن يطالب بشيء لا يكفي إلا للكفن وجهازه إلى قبره. فهذا يصبح مرادف أو موازن للثياب دفع الحياة. هذه واحد. الأمر الثاني، إذا كان عليه دين فإن الذمة لا تبرأ إلا
بقضائه. جميل.
فإن كان قد أوصى بعطايا أو بقربات فلا شك أن هذه الوصايا والقربات يريد بها زيادة أجر، ولا ريب أن تبرئة الذمة مقدمة على زيادة الأجر.
جميل.
فلذلك لا بد أن يقدم الدين بالاتفاق، يقدم قضاء الدين حتى تبرأ ذمته.
جميل.
وتنفك حسرته. قال عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه.
جميل.
والناس اليوم يتساهلون في كل شيء، في أقسام المرور، أقسام المرور قسائم، ما أدري إيش يسمونها، لكن
نعم.
قسائم المرور، أو في قروض البنك العقاري، أو في الهاتف، أو في فواتير الهاتف، أو الكهرباء،
مع أنها متعلقة
بالذمة. صحيح. هذه كلها ذمة.
طيب.
باقية في الذمة، يجب سدادها من مال الميت في المقام الأول قبل أن توزع تركته، أو قبل أن يقتسم الناس ماله، أو قبل أن ينذر في وصيته.
جميل.
هذه نقطة أساسية.
طيب.
الحالة الثالثة حالة الوصية، لأن إذا انتهينا من تبرئة الذمة ننتقل إلى درجة أعلى وهي قرباته.
جيد.
فله ثلث المال، قال عليه الصلاة والسلام لسعد رضي الله عنه أرضاء الثلث والثلث
كثير.
وبكر رضي الله عنه اختار الخمس.
جيد.
قال: رضيت ما رضاه الله لنفسي فأعلموا أن لله خمسه.
نعم.
فأوصى بالخمس، لكن طيب. الثلث تحت أقصى.
جيد.
وهذا جعله الله جل وعلا له رحمة به حتى يكون سببا في نجاته يوم القيامة، ويكون بسببه لسان صدق. الله جل وعلا ذكر أنبياءه وذكر أنهم يبحثون عن لسان صدق في الآخرين. من أسباب حصول الثناء الحسن والذكر العاطر بعد الوفاة أن يكون هناك مال ينفق على من بعدنا، ينفق على القربات، على الفقراء، على المساكين، أربطة ومجالات الخير. وقد ظهرت في بلادنا لله الحمد جمعيات تعنى بهذا الأمر كثيرا جدا، وكلها مجال خير يسهم فيه المرء. الحالة الرابعة وهي ما كتبه الله لي للوارثين، وقد قسمه الله جل وعلا في كتابه.
طيب.
وتولى تقسيمه بنفسه.
طيب استاذنكم جزاك الله خير. استاذنكم شيخ صالح في هذه الاتصالات معنا الاخت مها. السلام عليكم ورحمه الله.
ورحمه الله وبركاته.
تفضل حياك الله.
حييك اخي الكريم معمر، وحيي ضيفك الكريم الشيخ صالح.
حياك الله.
حياك الله شيخ محمود.
يا شيخ
حييك.
ان المحب اذا شكى من شوقه جعل النسيم الى الحبيب رسولا، اما انا فاقول شوقا ليتني كنت اتخذت مع الرسول سبيلا. ولدي نقطتان على عجل. الأولى، حبذا لو أشار الشيخ إلى أن موضوع التقديم والتأخير في القرآن يحتاج إلى الاعتدال كثيرا، حيث طفحت بعض كتب اللغة العربية والتفسير بما لا حاجة فيه مما يتكلفون فيه التقديم والتأخير.
جيد.
وأذكر هنا مقالة الإمام الطبري أن الحرف إنما يحتال لمعناه المخرج بالتقديم والتأخير إذا لم يكن له وجه مفهوم.
نعم.
إلا بتقديمه عن موضعه أو تأخيره، فأما وله في موضعه وجه صحيح فلا وجه لطلب الاحتيال لمعناه بالتقديم والتأخير. النقطة الثانية مما يتعلق به التقديم والتأخير في كلام الله تعالى، وجه من الأوجه السبعة التي وجه بها العلماء رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. قالوا: هي سبعة أوجه، وذكروا منها وجه التقديم والتأخير في القراءات.
طيب.
كما في قوله تعالى: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا.
نعم.
فقرئت سبعية أيضا: وقتلوا وقاتلوا.
نعم.
وفي قوله سبحانه وتعالى: فيقتلون ويقتلون، قرئت أيضا: فيقتلون ويقتلون، وكلا القراءتين متواترة. والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، أشكرك الشيخ محمود على تواصلك وعلى هذه الإضافة الجيدة، جزاك الله خير. أيضا أشكر الأخت مها المتصلة الأولى. الشيخ صالح، رأيت أن نكمل حديثنا أو نعرض هذه التساؤلات؟
نعرض التساؤلات.
طيب، الأخت مها كانت تسأل عن ترتيب الأخ والابن في آية المعارج وفي آية عبسة.
نعم، هو طبعا ينبغي التفريق في الحالين. الله لا يتكلم عن موقف واحد.
جيد،
صحيح أنها قالت أن الله يتكلم عن يوم القيامة، نعم هذا كزمن، أما كحدث الأمر يختلف.
نعم،
الله قال يوم يفر وقال يفتدي، والافتداء غير الفرار. فأما الافتداء فإن إنسان يرجو النجاة لنفسه فبدأ بتقديم الابن، لأن جرت عادة الناس أن الإنسان يجد عوضا عن ابنه ولا يجد عوضا عن أخيه.
جيد.
وقد قيل لرجل غاب كثيرا عن ديار أهله، قيل له قد فقدت أباك، قال ملكت أمري. قيل له قد فقدت زوجتك، قال تغير فراشي. قيل له قد فقدت ابنك، قال يعوذني الله خيرا منه. قيل له قد فقدت أخاك، قال انقسم ظهري. فقدم الله جل وعلا الأبناء لأنهم يفتدون، لأنهم في سياق العرب أنهم ممكن يفتدى بهم، ممكن أن يأتي غيرهم بخلاف الأخ. هذا الأول وهو الفدية. أما الثاني يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أنا عكست الآية. كيف انعكست الآية؟ انعكست الآية، هذا مصطلح يعني ليس الآية القرآنية. يجب أن يتصور الإنسان أن يوم القيامة يوم أخذ عطاء، أو بمعنى تعبير أنه جز مظالم، يعني كل إنسان ينتصف من الآخر. مقام حسنات وسيئات، ليس مقام درهم ودينار. ممن يشكو الناس، وهذا حررته كثيرا في دروسنا، مما يشكو الناس، يشكو الناس من الإنسان الذي تتعامل معه كثيرا، أنت عرضة لأن تظلمه أكثر من غيره. أما الذي هو بعيد عنك فلا وجه لك لأن تظلمه لعدم الاتصال بينكما. فالإنسان عندما يريد أن يظلم في الدنيا من حوله، ظلمه لأخيه أكثر من ظلمه لأمه وأبيه، وظلمه لأمه وأبيه أكثر من ظلمه لزوجته وأبنائه. لأن الإنسان في مثل هذه الحالات يقدم في حياته الدنيا زوجته وأولاده، ثم إذا فاض شيء أعطاه لأمه وأبيه، ثم إذا فاض لأخيه. فإذا أراد التقصير قصر مع أخيه، فيحصل هذا التقصير الكائن منه مع أخيه وأبيه وأمه وزوجته وبنيه. إذا جاء يوم القيامة وقد حصل منه تقصيرا، لا يريد أن يراهم، لأنهم سيطالبونه عوض هذا التقصير حسنات، وهو يومئذ ظنين بحسناته لا يريد أن يعطيها أحد. فقال الله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. أما آية المعارج كانت تتكلم عن الافتداء.
جيد. الأخ محمود،
الشيخ محمود ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني لا تعقيب ما ذكره صحيح. وعلماء اللغة أصلا أصحاب أي فن يحاولون دائما أن يجعلون الدائرة كلها في الفن الذي يجيزونه. وهذه أصلا يعني صبغة في الناس جميعا. الآن لماذا المؤلفات المقررات الدراسية تشتكي الوفرة؟ لغياب النظرة الصحيحة. أين غياب النظرة الصحيحة؟ نحن نسند إلى أهل اللغة العربية تصميم كتاب القواعد، وإلى أهل الرياضيات تصميم كتاب الرياضيات، وإلى كل فن. ما الذي يحصل؟ هؤلاء أهل اللغة يظنون أن الطالب لن يدرس إلا لغة، فيأتون بكل شيء. يقول المعقول طالب ثالثة متوسط ثالثة ثانوي ما يعرف هذا؟ مو معقول،
دون النظر إلى
غيرها. طالب متخصص في الرياضيات يقول نفس الكلام، ومتخصص في اللغة الإنجليزية يقول نفس الكلام. ثم يؤتى بمواد مليئة بمقررات مليئة بالمواد، ظنا منهم أن الطالب كل فئة يغيب عنها أن الطالب سيدرس غيرها. أنا أذكر وأنا في الصف الثالث الابتدائي كنت أدرس وذاكر في الحرم النبوي، جرت عدد الطلاب أنا ذاك. الكتاب كان المقرر أيامها طبعا ما كان في فصل أول فصل ثاني،
سنة كاملة،
فسنة كاملة، ولا كان في خميس. الشاهد
هذه تبين الأمر ترى،
تبين الأمر. الله يمد عمرنا في طاعته.
اللهم
الحاصل كان عندنا جغرافية العالم الإسلامي، 42 دولة العالم الإسلامي، طالب سنة سادسة جغرافية العالم الإسلامي كاملة، تأخذ طقسها مناخها سطحها أبرز منتوجاته أبرز مدنها، ما الذي يحفظها؟
صحيح.
لكن الذي صمم المنهج يظن أن الطلاب لن يدرسوا شيئا غير الجغرافيا. وهذا ليس يعني قدحا في يعني إخواننا في التربويين الاجتماعيين، لكن أنا نتكلم كلام عام. كذلك اللغويون عندما نظروا في كلام الله جل وعلا، كأن القرآن ما أنزل إلا ليعرب أو ليكون مادة للبلاغة، وهذا خطأ. القرآن في المقام الأول واعظ،
القرآن في المقام الأول واحد.
نعم.
من لم يتحرك قلبه بالقرآن ما فقه لماذا أنزل القرآن. بعد ذلك مضى مضمار كبير تجري فيه أقدام العلماء كما قال الشيخ محمود وفقه الله، لا بد فيه من الاعتدال. نعم. بل إن الاعتدال مطلب في النظر إلى كل مسألة بحالها.
نعم الشيخ صالح، مدام الحديث عن أهل اللغة، هو الأخ محمود الشنقيطي على الموقع، لا أدري هو نفس المتصل
هو نفسه آخر.
نعم. طيب أشار إلى مسألة مهمة الشيخ، يقول لابد لنا أيها الأحبة أن ننتبه جميعا الأمر غاية في الأهمية، وهو أن بعض أهل البلاغة يذكرون في بعض مواضع القرآن الكريم المتعلقة بالتقديم والتأخير سببا لذلك يسمونه مراعاة اللفظ ومراعاة النظم أو السجع. يقول والحق كما هو ظاهر أن مراعاة النظم والسجع لوحدها فقط يسوغ فيها التقديم والتأخير إذا كانت في كلام البشر من الشعراء والخطباء، أما في كلام فاطر الأرض والسماء فلا ينفك البعد والجمال المعنوي عن الجمال اللفظي بحال من الأحوال. تعليقكم يا شيخ.
هذا كلام صحيح، طبعا هذا قال حرره العلماء من قبل.
طيب
وهي مسألة يعني شهيرة، من جد لها مثال من أدلتهم على هذا أن الله قال موسى وهارون.
نعم.
فوقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى
وهارون.
وهارون فالله قدم موسى.
طيب
وأظنه على ما حفظ الآن شيبت في طه قال قالوا آمنا برب هارون وموسى.
نعم.
فقدم هارون. هذا الذي ذكره الشيخ محمود يقصد من قوله هذا العتب على بعض العلماء الذين قالوا إن الله قدم هارون في آية طه للسجع وأخره في السورة الأخرى في الشعراء للسجع. طبعا هذا غير صحيح. طبعا يأتي دائما قلنا قواعد العلم، عندما ننفي شيئا لابد أن نحل محله شيء قائم، ولا ما ليس لنا حق سلطة إلا بعلم.
طيب
لسنا يعني ملاكا. فنقول إن الصواب أن يقال في توجيه الآيتين أن هؤلاء السحرة ليسوا واحدا ولا اثنين، عشرات مئات، وهؤلاء لم يكونوا يعلمون أن موسى سيظهر هذه الآية، فجاءوا وهم في ظنهم غالب ظن وفي غالب ظنهم أنهم سينتصرون.
طيب
فلما حصل الموقف عندهم هم غير مرتبين، لا يوجد قائد يقول لهم قولوا كذا أو
أين،
وقع منهم المفاجأة فعبروا عن إيمانهم بالله على ثلاثة أقوى.
أين؟
قالوا أمنا برب العالمين، وقال أمنا برب هارون وموسى، وقال آخرون أمنا برب موسى وهارون. فالذين قالوا برب هارون وموسى قدموا هارون لأنه أكبر، فجاءت الفطرة معهم على أن هارون أكبر فقدموه.
طيب.
والذين قالوا أمنا برب موسى وهارون قدموا موسى لأنه هو الذي ألقى العصا.
نعم.
فهذا تخريج الآية وليس له علاقة بالسجع كما زعم بعض البلاغيين، والعلم عند الله، لكن أنا أقول هذا رأي.
جيد.
بل هذا كلام الله، يعني القطع فيه مسألة دونها خرط القتاد وضرب الأعناق، يعني صعب جدا.
أحسن الله إليكم. أشار أيضا الشيخ أن موضوع التقديم والتأخير يمكن أن يحمل على
لا أتقوي به وإن كنت لا أراه راجحا يعني.
طيب جزاك الله خير، نعود إلى موضوع الوصية والدين. جزاك الله خير، حررت التركات وكيف تقسم أو الحقوق المتعلقة بمال الميت. سبب تقديم القرآن للوصية على الدين.
الآن بعد أن حررنا هذا نعود لما نحن فيه.
جيد.
الوصية تكتب وقد لا يدري عنها أحد إلا اثنين أو ثلاثة، أما الدين له أصحاب. أي إنسان يعطي مال أحد يعني غالبا وثقه.
جيد.
فعندما يسمع من الدين أقرض مالا بموت صاحبه أتى يطالب بحقه، فقدم الله الوصية لأن الغالب لا يوجد لها مطالب، وأخر الله الدين رغم أنه أولى بالتقديم نفاذا لأنه له مطالبين. له مطالبون، فما دام له مطالبون أخره الله، وقدم الله ما حقه الرعاية حقه الاهتمام وهو الوصية فقدمه الله جل وعلا. هذا السبب الذي ذكره العلماء رحمهم الله في تقديم الوصية على الدين في كلام الله، مع اتفاقهم على أنه حال الإنجاز يقدم سداد الدين على إنفاذ الوصية، وهذا حررنا في الأول.
طيب أستاذنكم في هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الشيخ صالح، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا وإياك في مستقر رحمته.
اللهم آمين. في الدنيا والآخرة
نحبك في الله في الدنيا والآخرة.
أحبكم الله، أحبكم الله.
يا شيخ صالح الله يجزاك خير، نريد فقط شرح لمعنى رب المشرقين ورب المغربين.
أبشر إن شاء الله.
طيب
الله يجزاك خير
وإياك إن شاء الله. معنا اتصال آخر. اتصال آخر موجود؟ نزال متصل؟
اي نعم.
تفضل يا غالي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
ورحمة الله.
كيف الحال؟
حياك الله، تفضل.
كيف الحال شيخ صالح؟
الله حيكم، حياكم الله.
في سؤال سؤال عن مسألة أنا ما أدري عن موضوع الحلقة.
موضوع الحلقة التقديم والتأخير في كلام العلي الكبير، وسل عما تريد، إن علمنا أجبنا وإن ما علم علمنا حناك إلى ما هو أعلم.
الله يجزاك خير. إذا وصلت إلى البرنامج فلك الحق أن تسأل.
الله يجزاك خير. بالنسبة قول الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. يعني كيف يتأمل الإنسان النظر إلى شيء ما رأاه؟ يعني اللي في علمي أنا أن السماء هي ليست الزرقاء هذه، وإنما السماء سوداء بصفة أخرى.
طيب.
هذا استفساري يعني.
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
الله يجزاك خير.
شكرا لك، حفظك الله. معنا أيضا متصل آخر. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل لعلك تسمعنا من الهاتف أخي الكريم، وتقصر صوت التلفاز.
طيب.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ صالح؟
الله يحييك.
الله يسلمك إن شاء الله.
آمين.
إحنا بس حبينا نسلم عليك ونقول لك تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله، ونشهد الله أن نحبك في الله يا شيخ.
حبكم الله.
ولا يوجد أي سؤال، بس إحنا بس حبينا نسلم عليك وفرصة أن الخط سبق معنا يعني.
طيب شكر الله لك، جزاك الله عني وعن الإخوة خير الجزاء.
شكرا لك أخي الكريم. شكرا يا غالي. نعود يا شيخ إلى توجيه قوله تعالى: رب المشرقين ورب المغربين.
الله جل وعلا رب كل شيء ومليكه. سبحانه. وقد ذكر الله جل وعلا في القرآن المشرق والمغرب على ثلاثة أوجه: مفردة ومثنى وجمع. قال ذو الرحمن: رب المشرقين ورب المغربين.
أين.
وقال جل وعلا في المعارج: فلا أقسم برب المشارق والمغارب.
جمع.
وقال جل وعلا: قل لله المشرق والمغرب. فأفردها وقال كذلك: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. في المزمل فأفردها جل وعلا حال ذكر التوحيد، وثناها لما خاطب الثقلان.
طيب.
وجمعها لما تكلم عن الناس المجتمعين: فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب. رب المشرقين رب المغربين أظهر الأقوال أن لها مشرق من حيث الجملة في الصيف، ومشرق في الشتاء، ومغرب في الصيف، ومغرب في الشتاء. فذكر الله حالها حال إشراقها وغروبها في فصلي الصيف والشتاء. العلم عند الله.
جزاك الله خير. توجيه
الشيخ يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ في هذه قضية أنا لا أريد أن أصطدم مع من يقولون بالإجاز العلمي علماء أفذاذ، لكن في نقطة أساسية: الله جل وعلا لا يحيل على مجهول.
جيد.
في الغالب، يعني في غالب الآية لابد تفهم ما يحيل على مجهول. مثلا الله يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أتى بعض الفضلاء وأخذ يتكلم عما يحصل في بدن الإنسان من أمور، يعني قضية عدد المفاصل، عدد الأعضاء، عدد كريات الدم، عدد، وهذا حق موجود، لكن لا ينبغي توجيه الآية في أول الأمر إلى هذا الخطاب، وإن كنت لا أنفيه، اللغة تحتمله. لماذا؟ بسبب أن العرب المخاطبين بهذا القرآن أولا لم يكن لهم علم بهذا كله، بل إن الأمم كلها ما كتت قرون لا تدري عن هذا. قد يأتي إنسان فيقول: القرآن مخاطب به كل جيل. نعم مخاطب به كل جيل، لكن المخاطب الجيل الأول. وإلا لو لم يفهموا وفي أنفسكم أفلا تبصرون ما تقوم عليهم حجة بها. والله خاطبهم بلغتهم، لكن وفي أنفسكم أفلا تبصرون أن الإنسان المعنى الحقيقي للآية يعترض له في عالم نفسه كثير من التقلبات في الآراء والفرح والحزن والمسرة والصحة والمرض، ما يجعله يتفكر أن هناك رب يدبر هذا كله. مثل ما فينظرون إلى الإبل كيف خلقت، العرب ليس لها إلا هذا الجرم الواقف أمامها، لا تدري ما بداخل الإبل. لكن القضية في كيف خلقت هنا الخلق التسخير، كيف أن الله جل وعلا مع عظم خلقها سخرها لكم. فيأتي الشاب الصبي الصغير يقود هذا المخلوق العظيم في هيئته حيث شاء. وإلى السماء كيف رفعت؟ طبعا الأخ ذكر قضية ما يقوله العلماء، هذا صحيح قد يكون إنها، لكن لا شك أن حتى الذين يقولون إنها سوداء أو غير ذلك حسب ما يقولون، وإن كنت لا أقطع به، المقصود كل الناس تعلم أن هناك جرم فوقنا، وأنه هذا الجرم مغلق والله يقول وجعلنا السماء سقفا محفوظا. ولو لم تكن هناك جرم ثابت ينظر إليه لكان لابد من النظر إلى ما بعده، فرؤية العرش ورؤية أمور أخرى، وهذا سبيل له لأن السماء لها أبواب ولها سقف. وإنما القضية الأساسية في قضية وإلى السماء هي ليست قضية ألوانها ولا غيرها، وإنما رفعها من غير عمد.
أحسن الله إليكم شيخ صالح. نعود إلى مسألة الوصية. أنا دائما أكرر وهو رأي قبل أن يكون رأي أن هذا البرنامج لابد أن نخرج من يعني حدود معينة يكون موسوعي. جزاك الله خير. موضوع الوصية شيخ المتأمل للتاريخ يجد أن كثير من الوصايا سواء كان دينية أدبية أيضا في النواحي السياسية. دعنا نذكر من هذه النماذج التي نفيد فيها المشاهد وأيضا نثري بها.
أعظم الوصايا تقوى الله. والله ما أوصى أحد أحدا ولا محب محبا بأعظم من تقوى الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه أعظم الوصايا، والثبات على الملة. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت فقال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فما أوصى أحد أحد بأعظم من الثبات على الدين وعلى تقوى الله جل وعلا. فإذا انتقلنا إلى وصاياه صلى الله عليه وسلم، فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أوصاه بصيام 3 أيام من كل شهر وبركعتي الضحى وأن يوتر قبل أن ينام. وركعتا الضحى اختلف العلماء فيها اختلاف ما بين قائل بالمداومة عليها بين قائل بأن تفعل غبا، وأظهر الأقوال عندي ما اختاره ابن سعدي رحمة الله تعالى عليه ورجحه في بهجة قلوب الأبرار وكفى به عالما رحمه الله. قال إن الإنسان إذا كان له حظ من صلاة الليل كثير فيفعل صلاة الضحى غبا، يعني فترة نعم وفترة لا، وإن لم يكن له حظ من قيام الليل كثير يأتي بها مداومة عليها، أقلها ركعتان وأكثرها على ما رجحه الشيخ رحمه الله 8 ركعات مع الوتر، وقد هو من السنة المؤكدة حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا. هذه وصايا دينية.
قبل ننتقل لغير الشيخ استاذنك في هذا الاتصال معنا الأخت ريم. السلام عليكم ورحمة الله.
يقول الله سبحانه وتعالى أما الذين شققوا في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. ويقول سبحانه وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك.
طيب
يعني يا شيخ ممكن توضح لنا اللبس في هذا. الله يجزاك
إن شاء الله وإياك. شكرا لك. أشكر جميع الإخوة المتصلين والمتصلات. أستأذنكم وأستأذن ضيفنا الكريم في هذا الفاصل ثم نعود إليكم بعده، فابقوا معنا.
كتاب رب الهادي للخير والسداد آياته مدادي آياته محكمات راصينات.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أن تابعنا أيضا هذا الفاصل. أحييكم وأحيي شيخنا. أعود إلى الاتصالات التي استقبلتها قبل الفاصل. الأخت ريم الشيخ صالح كانت تسأل عن نسخ بعض الآيات من القرآن الكريم مع وجودها ودللت بآية الخمر.
نعم، النسخ غالبا يكون الله يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وقد أجاب الزركشي رحمه الله عن هذا التساؤل فقال إن ينسخ حكما ويبقى تلاوة إنما أبقاه الله تلاوة لأسباب، وذكر منها غفر الله له ورحمه الأول التعبد به. فإن القرآن سواء كان منسوخ حكما أو غير منسوخ حكما هو كلام الله، وكفى شرفا بالمؤمن أن يقرأ كلام الله جل وعلا بصرف النظر عن كون هذا الحكم نسخ أو لم ينسخ، فيتعبد بتلاوته. هذا الوجه الأول وهو أقواها. والوجه الثاني أنه قال يظهر المنة من الله جل وعلا على عباده. لأن النسخ إنما يكون في الغالب للأفضل، فيظهر الفرق بين الحالين، بين حال كونهم يصلون وهم قريبون على حديث عهد بخمر وهم يصلون وهم لا يشربون الخمر أصلا فينظرون إلى فضل الله جل وعلا ورحمته كمثال على قضية الخمر.
قالت
في آية الحجاب ولضربن بخمرهن على وجوبهن عمل الجيب مقدمة النحر. الجيب مقدمة النحر فتحت الصدر التي منها يلبس الثياب تلبس الثياب. كتاب في تفسير القرآن يختلف، أنا لا أدري ما الأخترين ما الذي تنشده يعني، لكن يتكلم في اللطائف. يوجد كتاب مستقل اسمه لطائف قرآنية لصلاح عبد الفتاح الخالدي، هذا كتاب من حيث الجملة جيد في بابه. لكن لو قرأت في المحرر الوجيز لابن عطية رحمة الله تعالى عليه وفي كتاب الحافظ ابن كثير تجد كثيرا من اللطائف.
نعم.
هذه إريما الأولى في إريما الثانية.
تسأل عن رأيك في قتال الرسول صلى
الله عليه وسلم. قضية القتال قول صحيح، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، لكن يعني لم يعني يستبين لي الأمر جيدا، لكن القضية أن سلم قال ويل قريش لو خلوا بيني وبين الناس. والسيوف الجهاد يعني جردت في المقام الأول لمن منع النبي صلى الله عليه وسلم من تبليغ دعوته، وهذا ذكره الله جل وعلا عن موسى وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. قالت في ظلال القرآن لسيد قطب، سيد قطب رحمة الله تعالى عليه رجل يملك قلما أدبيا قبل أن يملك علما شرعيا، ولا يعني ذلك أنه ليس عنده علم شرعي.
طيب.
فبحسب الناظر في الكتاب، فإن كان أراد أن ينظر في الأسلوب ورقته وتفتق الكلمات فالحق أن الرجل أوتي حظا عظيما في هذا. أما هو قضية سيد رحمة الله تعالى عليه في كتابه ضمن نظريته في قضية جاهلية القرن العشرين، وهذه النظرية لا يوافق عليها وتضرر الناس بسببها كثيرا. فإذا كان الإنسان طالب علم يميز هذا من ذاك فلا بأس أن يقرأ في ظلال القرآن لسيد غفر الله له ورحمه ورحمة أموات المسلمين جميعا.
الأخ عبد الله،
الأخ عبد الله سأل عن آية هود. الله يقول
وأما
الذين شقوا في النار خالدين فيها لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مشدود. للعلماء في هذه المسألة ثمانية أقوال وكلها فيهن ضعف أكثرها، وأرجحها عندي والعلم عند الله أن المعنى إلا ما شاء ربك تعليق الأمر بالمشيئة المقصود منه بيان أنهم بيان عظيم القدرة الإلهية، بيان عظيم القدرة الإلهية. الله يقول وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، ومعلوم أن الله جل وعلا قادر، لا معلوم أن الله حكم بجمعهم، فإذا يشاء فقط لقضية بيان القدرة، لبيان القدرة وعظمته جل وعلا. فالقضية إلا ما شاء ربك لبيان أن الله جل وعلا هو المتصرف المالك العظيم لكل شيء.
طيب.
لا أن أهل النار يخرجون منها ولا أهل النار ولا أهل الجنة يخرجون منها.
نعم. أعود يا شيخ لمسألة الوصايا السياسية والأدبية.
نعم. الوصايا السياسية احنا تكلمنا عن الوصايا الدينية. نعم. الوصايا السياسية قالوا أن الوليد ابن عبد الملك ابن عبد الملك من مروان أو عبد الملك نفسه لما أوصى ابنه الوليد قال يا بني من قال برأسه هكذا يعني قال لك لا في الحكم فقل بسيفك هكذا. طبعا المرحلة الزمنية للوليد كانت تستوجب هذا. ويذكرون عن أحد العرب أنه هذه مشهورة القصة أنه أتى برماح متفرقة وأعطاها بنيه قبل أن يموتوا كونوا جميعا يا بنية إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا أحدا تأبى الرماح إذا افترقنا إذا اجتمعنا تكسر وإذا افترقنا تكسرت أفرادا. طبعا الموصي بحسب ما يخاف منه، والناس إذا تركوا أحد ضعاف خافوا عليهم كما قال الله جل وعلا.
جيد. نعود إلى مسألة الدين يا شيخ، أنت جزاك الله خير ذكرت أن الدين قدم على الوصية فقهيا باعتبار أن الدائن غالبا يطالب بحقه، لكن هذا المدين يا شيخ لعل لها
إطلالة تاريخية. نعم. المدين أنا أبدأ بقصة تاريخية غريبة. جيد. محمد بن سيرين رحمة الله تعالى عليه أحد أعلام التابعين كان يعبر الرؤى، يأتوها الناس يا إمام هذه رؤيا يعبرها.
نعم.
وغالبا من موتي من هذا الحظ أن يقع ما عبر به. ذات يوم أتاه رجل فقال يا إمام رأيت رجلا مكشوف الساق وقد نبت الشعر في ساقه فما تأويلها؟ قال رحمه الله بصدر رحب وتمكن مما يسمع قال هذا رجل يركبه دين فيسجن فيموت في سجنه. هذا رجل يركبه دين فيسجن فيموت في سجنه. ماذا قال الرجل الذي يسأل؟ قال يا إمام رأيتها فيك. فوقع ما عبره على نفسه فركبه دين رحمه الله وسجن ومات في السجن. في فترة سجنه مات أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، فأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين، فأخرج من سجنه عارضا مؤقتا
للتغسيل
والتكفين والصلاة على أنس، ثم عاد إلى سجنه وتحقق تأويله فمات في سجنه. طبعا قد يقول إنسان مش علاقة ساق مكشوفة، هذا العرب كشف الساق عنده في أحد أوجه التفسير وفي كلام العرب الكرب يوم يكشف عن ساق.
طيب.
هذا مدخل. الله جل وعلا كانت قريش عندها القرض، فكان الرجل طبعا القرض يكون إلى أمد إلى مدة معينة، فإذا جاء الأجل ولم يجد المقترض شيئا يسد به قال له المقرض إما أن تقضي وإما أن تربي أي أزيد وأخر في الأجل وأزيد في المال، وهذا عين الربا الذي حرمه الله، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. أبدل الله جل وعلا المجتمع المسلم بقوله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. طبعا كان هنا ليست على بابها، ليست ترفع اسما وتنصب خبرا، إنما هي تامة، لذلك رفعت فنظرة. فالله جل وعلا أبدل بالإنظار، هذا الإنظار مندوب إليه، ثم قال الله جل وعلا مأمور به، ليس مندوبا إليه، مأمور به، إذا وجدنا مقترض معسر فنحن مأمورون بالإنظار، هذا نص كلام ربنا. ثم قال الله وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، أصبح الآن تصدق تتنازل بالكلية
بالإعفاء،
بالإعفاء هذا ندب، والأول
أمر،
أمر واجب.
نعم.
وهذه إحدى حالتين في الشرع الندب أفضل فيها من الواجب. نعم. إحدى حالتين في الشرع الندب أفضل فيها من الواجب.
والحالة الثانية؟
الحالة الثانية رد السلام.
جيد.
فإن المبتدئ مندوب إليه أن يسلم.
نعم.
والراد
واجب،
واجب، لكن المبتدئ بالسلام أفضل.
جميل.
حيث الجملة، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضيلة من يقرض الناس ثم يتنازل، أو بتعبير أصح من أعفى معسرا.
أينا.
يقول عبادة ابن الوليد ابن عبادة، أعيد، عبادة ابن الوليد ابن عبادة بن الصامت.
أينا.
يعني عبادة بن الصامت رضي الله عنه جده، سمى على اسمه عبادة. أينا. يقول خرجت أنا وأبي، من أبوه؟ الوليد ابن عبادة، نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، معناه أنه متقدم الزمن، قبل أن يهلكوا خاف أن يفنوا.
أينا.
يقول جرت قصة طويلة حتى أتينا أبا اليسر، أبا اليسر، أبا اليسر هذا صحابي.
طيب.
اسمه رضي الله عنه وأرضاه كعب ابن عمرو. فمن جملة ما تذاكروه قصة طويلة في صحيح مسلم قضية مسألة الدين. فقال أبو اليسر رضي الله عنه وأرضاه وقد أسن يومئذ، قال فإني أبصرت عيناي، وأشار إلى عينيه، وسمعت أذناي، وأشار إلى أذنيه.
نعم.
ووعى قلبي، وأشار إلى مناطق قلبه، النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تحت ظله. من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تحت ظله. هذا باب رحمة واسع جدا، فكثير من الناس قد لا يكون له حظ من عبادة، من قيام ليل أو من صيام وحضور محاضرات، يكون ذا مال، والإنسان الذي عنده مال عانه الله، يجري الساعات حتى يحافظ عليه ويدير تجارته ويقيم أموره، فتأتي هذه الأبواب رحمة من الله لهم في أن تقربهم من الله، فيدركوا ما أدركه الذاكرون والقانتون والصائمون. قال عليه الصلاة والسلام ذهب أهل الدثور بالأجور. أبو اليسر، أبو اليسر رضي الله عنه وارضاه كعب بن عمر، الآن قلنا إنه أسن، لأن هذا الذي يكلم حفيد صحابي، حفيد صحابي يكلم صحابي. أنا الآن أسأل الإخوة، إذا أذنت شيخنا، أسأل الإخوة الذين يسمعوني، ما السبب في أن أبا اليسر رضي الله عنه وأرضاه عمر إلى هذا الحد؟ ما السبب في أن أبا اليسر رضي الله عنه وأرضاه عمر إلى هذا العمر، وكان من القلائل الصحابة المتأخرين موتا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين؟
لكن كيف تكون الإجابة؟
تكون الإجابة أول من يدخل الإجابة صحيحة في الموقع.
جيد.
في القطوف الدانية
أو يتصل علينا أنتم في مكان، أو
يمكن يكون يتعبون كثيرين.
طيب.
لكن أول من يدخل نحن نتكفل بساعة قيمتها 500 ريال تقريبا، إذا كان رجل تكون ساعة رجالية، وإذا كانت المجيبة أحد الأخوات تكون إجابة. لكنني لا أدري، نناقش معك الآن، هل يؤذن لأصحاب القطوف معنا يدخلون أو لا؟
والله لهم حق صراحة. أن تقصد
أنا أقصد المنتدى. أنهم أهل المنتدى هم أهلي.
نعم.
إجابتهم كإجابتي، يعني لحمة منا، ما نستطيع يعني، لكن إذا
نترك لهم الحق أيضا،
نترك لهم الحق. نعم. أول من يدخل الإجابة، طبعا هذا يحتاج تفقد في السيرة، يعني أنا قصدت السؤال حتى يقرأ الناس.
جيد. أستاذنك الشيخ بأن يخاطب المشرف الآن الشيخ عبد الرحمن سالم بأن يتابع الموقع.
نعم.
لأن احتمال أن الإجابة ترد الآن.
نعم.
انتهينا من مسألة المدينة شيخ.
انتهينا مسألة.
أنا أتمنى صراحة أن الحلقة يعني شاهدها أصحاب رؤوس المال، أصحاب البنوك الذين أقرضوا الناس كثيرا. أنتقل يا شيخ إلى نموذج آخر في كتاب الله عز وجل، يقول عز من قائل لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور إلى آخر الآية. أقف مع شيخ مع هذه العبارة الكريمة، يهب لمن يشاء إناثا، سبب تقديم الإناث على الذكور في هذه الآية، قبل ذلك تصدير الآية بقوله تعالى لله ملك السماوات والأرض.
أما التصدير فإن الله أراد أن يبين قبل أن يبين لخلقه أنه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أن ملكه جل وعلا أعظم من ذلك. بل إن كل شيء تحت تصرفه وملكه تبارك وتعالى. وما وهب الإناث ووهب الذكور أو تزويج الذكران والإناث أو جعل من يشاء عقيما إلا واحدة من عظيم ملكه وجليل قدرته تبارك وتعالى. وتقديم الجار والمجرور دلالة حصر لله ملك السماوات والأرض. ثم قال يخلق ما يشاء. والله إن الوصول إلى نيل رحمة الله إنما ينطلق أولا من الإيمان بعظمة الله تبارك وتعالى. نعم. قال الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. هذا موضع السؤال. نحن متفقون من حيث الجملة على أن الذكر أفضل من الأنثى. لكل منهما خصائص. وليس الذكر كالأنثى. والله يقول الرجال قوامون على النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا وعد. لكن لا يعني بخسهن حقوقهن. لكن من حيث الجملة الذكر أفضل من الأنثى. طبعا يوجد نساء أفضل من الرجال.
صحيح.
ولو كل النساء كمن فقدنا لفضلة النساء على الرجال فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. هذا قول المتنبي. الذي يعنينا قدم الله الإناث. لماذا قدم الله الإناث؟ قدم الله الإناث للوصية بهن وللاستئناس بهن ولإظهار التيمن بهن. قال بعض العلماء إن المرأة هي الزوجة إذا كان أول بكرها أنثى دل ذلك على يمنها. إذا كان أول بكرها أول مولود لها أنثى دل ذلك على يمنها. أنا أحب نيخ المطايا كثيرا حتى لا أفهم الناس خطأ. لا يعني ذلك أنه إذا كان أول مولودها ذكر أن يكون شؤم. محال. لأن هذه قضية فهم.
طيب.
يعني إثبات اليمن لا يعني نفي. لا يعني نفي عن الآخرين. جيب مثال في الفقه. النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم وترا.
نعم.
ولم يقل لا تصلوا بعد الوتر. فلو جاء إنسان وأراد أن يقوم الليل وخاف أنه ينام فصلى وأوتر ونام ثم قام من الليل وأراد أن يصلي لا نقول له لا تصلي لكن نقول له لا توتر.
طيب.
فرق ما بين اجعلوا آخر صلاتكم وترا وقولنا لا تصلوا بعد الوتر.
أيها.
مثله عندما نقول أن المرأة يدل على يمنها أن يكون أول مولود لها أنثى لا يعني أن من كان لها أول مولود ذكر أنها شؤم. لكن الأول ثابت يعني ظاهر القرآن. نقول لذلك قدم الله الإناث. الإناث حجاب من النار يقولون وهذا من جيد ما يروى عن الناس. رجل حملت امرأته 6 مرات في كل حمل لها تضع أنثى. فلما حملت 7 هددها وتوعدها إن كان الحمل أنثى كأنها عاد تملك شيء. فلما هددها وتوعدها وأشرفت المرأة على أن تضع نام فرأى فيما يرى النائم أنه يساق به إلى جهنم وجهنم لها 7 أبواب. فلما سيق به ساقته الملائكة إلى الباب الأول وجد ابنته الأولى تصد الملائكة أن يدخلوه النار. وهكذا في الباب الثاني والثالث والرابع والخامس حتى أوتي به إلى السادس وجد ابنته تصد فأوتي به إلى الباب السابع فقام فزعا وهو يقول اللهم اجعله أنثى اللهم اجعله أنثى أي الحمد. فكانت أشبه بالنذارة له. الله يقول في خاتمة سورة هود ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. مناط الدين إذا فهم الإنسان أن الله له غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فأقام التوحيد والفرائض على الوجه الأكمل وأوكل أمره إلى الله. والإنسان لا يدري أين الخير. وما أدري إذا يممت أرض أريد الخير أيهما يليني الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. كيف يميز من يعرف الله حقا ومن لا يعرف الله حقا عند حصول النعمة أو النقمة أو الابتلاء بتعبير أوضح. إذا حصلت النعمة يتلقاها بقبول وهو يعلم أن هذه النعمة ليس له فيها حول ولا طول ولا قوة وإنها رحمة من الله له فيسأل الله الشكر ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وإذا حصل الابتلاء فيما تكرهه النفس طبعا فإنه يرضى ويعلم أن رحمة الله به أكبر ويصبر ويحاول أن يرتقي إلى مسألة الرضا ويظهر لله جل وعلا ما يحب ويعلم أن الله جل وعلا الخير كله بيديه والشر ليس إليه.
نعم. هذا الابتلاء قد يكون إكراما للإنسان. قبل أن نخرج من هذه الآية البعض الشيء قد يكرمه الله ويبتليه بمسألة العقوم عدم الإنجاب لعلنا نتحدث عن هذه المسألة. نعم. قليلا
هي منطوية مندرجة تحت هذا.
نعم.
لله غيب السماوات والأرض. الله أعلم بما يصلحك والله أعلم بما ينفعك والله أعلم بما تصل به إليه. ف فاستقدر الله خيرا وارضين به فبينما العسر إذ دارت ما يسير. هذا لا يمنع أن يأخذ الإنسان بالأسباب، لكن وهو يخطو إلى تلك الأسباب راض بقضاء الله وقدره، مسلما أمره إلى الله، عالما أن ما عند الله جل وعلا من الخير أعظم مما يطلبه، وهو يجهل أين موقع وموطن الخير، رب امرئ حتفه فيما تمناه. لكن الإنسان يسلم أمره إلى الله ويأخذ بالأسباب المشروعة. وكلما كان القلب راضيا عن الله كان أقرب إلى أن ينال رضوان الله. والله جل وعلا ذكر أفذاذ من الصالحين، من تأمل سيرتهم من أنبيائه ورسله كانوا راضين كل الرضا عن الله، الذين أعطوا والذين منعوا، الذين نجوا والذين ماتوا، كانوا راضين كل الرضا عن ربهم. وسعادة الحياتين وحياة السعادتين في الرضا عن الله جل وعلا وعلى أمره وقدره.
أحسن الله إليكم شيخ صالح. قبل أن نخرج من هذا النموذج إلى نموذج آخر، لعلنا نقف سريعا يا شيخ مع ما يتعلق بإكرام القرآن والسنة للمرأة، أيضا إسكات لتلك الأصوات النشاز التي تنادي بما هو إذلال للمرأة وليس إكراما لها.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال جملة: لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. نعم. الإنسان بالذات الرجل لا تظهر رجولته حقا إلا إذا تعامل مع أنثى. لماذا؟ تظهرته حقا إذا تعامل مع أنثى في قضية أنها مخلوق ضعيف. فإذا كان ذئبا بشريا يجعل من منصبه أو قدرته أو ماله سبيلا للسيطرة عليها أو استدراجها إلى ما حرم الله، أو حتى إذا كانت زوجة أن يضطهدها، أو كانت أختا أن يمنعها، أو أما أن يعقها، دل على نقص الرجولة كثيرا عنده. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنهن عوان عندكم. ولما وصى صلى الله عليه وسلم وصى بهن وما ملكت أيمانكم، وصى صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليهن، لأن هذا الأمر يظهر رجولة الرجل العظيم حقا في نفسه، لا يبحث عن عظمته عند الضعفاء.
جميل.
وإنما في تعامله مع الضعفاء يحسن إليهم، لأن الإنسان إذا اضطهد من دونه كأنه يقول: أنا لا أجد أحدا أقدر عليه إلا أنت. فهو يظهر نقصه وعجزه، والمرأة ضعيفة بعمومها. فالإحسان إليهن أمر محمود شرعا، يدل على حسن المعدن وكرامة الأصل وسلامة المنبت. والإنسان يتقي الله فيها إن كانت زوجة أن يؤتيها حقوقها مع إكرامها، خاصة أمام بنيها وبناتها، وأن لا يهينها أمامهم. وإن كان ثمة شيء يكون بينه وبينها، يكرمها أعظم إكرام إن كانت أمة، ولا يرقى بإكرامه لأمه إكرامه لأي أحد من الخلق.
جميل.
أعظم من أمه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غير حي حتى يكرم إكرام حسي. ثم إكرامه إن كانت خالة أو عمة أو أحدى محارمه، بأن يتقي الله جل وعلا فيها ويبرها. إكرامه إن كانت جارة، إكرامه إن كانت مؤمنة أيا كانت، لا يرضى لها إلا ما يرضاه لنفسه الرضا الشرعي. وهذه منازل تفاوت الناس فيها تفاوتا عظيما.
الشيخ صالح، إذا أذنتم لي أن أختم بآية النجم، بقية الوقت يعني بقي معنا وقت، لكن لعل تكون يعني بقية الوقت كاملا في وقفة مع قوله تعالى: وأنه أضحك وأبكى وأنه مات وأحيا. السؤال المتبادر قبل الشيخ أن أسأل عنه، وهو تقديم الضحك على البكاء، لعلكم تجملون الحديث عن هذه الآية ثم ندخل إلى محورنا.
الحديث مجملا يدل على أن الله جل وعلا خالق الأشياء وأسبابها، خالق الأفعال وأسبابها، وهي انتصار لمذهب أهل السنة في أن الله جل وعلا خالق الأفعال وأسبابها، وأنه لا يقع شيء إلا والله جل وعلا قد علمه وكتبه وأراده جل وعلا. هذا تجري عليه أحكام القدر الأربعة. هذا ما تدل عليه الآية عموما، فهي مسوقة في الثناء والمدح للذات العلية تبارك وتعالى.
يهمنا في موضوعنا تقديم الضحك على البكاء.
نعم، الضحك سببه السرور والفرح. وهو مقدم هنا نوع من الاستئناس.
جيد.
وأبكى غالبا يكون مواضع حزن، والموت ربما قدمه الله لظهار القهر على بني آدم.
نعم.
قدمه الله هنا وقدمه في تبارك الذي خلق الموت والحياة، هذا قول. وقول آخر أن الأصل هو الموت.
نعم.
فالناس أصلا لم يكونوا شيئا، قال الله في أول الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
أحسن الله إليكم. لازلنا حديث عهد بعيد وليس بإسلام. شيخ، الفرحة ما زالت مستمرة، وصلى الله عز وجل أن يجعل أيامك وأيام المشاهدين كلها أفراح وسعادة. فرحة العيد بعض الناس قد يتجاوز فيها نوعا ما، لعلنا نبين الضوابط الشرعية المتعلقة،
وبعض الناس قد يضيقها نوعا ما،
نبين المنهج الأسلم.
المنهج دين الله ما بين المجافي عنه والمغالي فيه.
جيد.
نظر صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس تقوى وورعا إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في مسجده، فقال دونكم يا بني أرفد حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة، إنما بعثت بحنيفية سمحة. هذه أيام عيد يغض فيها ما لا يغض في غيرها، فيترك للناس فرحتهم من حيث الإجمال، لكن لا ينبغي للناس أن يفرحوا فرحا غير شرعي يكون فيه من الاختلاط المحرم أو جني الآثام أو مطالب غير محمودة، هذا كله محرم. العيد ينبغي أن يظهر على الناس الفرحة، وأحيانا يعني يقع من بعض الناس يعني اجتهادا أمور قد لا تحسن يعني فعلها في أيام العيد ولا حاجة يعني للتنصيص، لكن ينبغي أن يعرف الإنسان أن ما سمي عيدا إلا ليظهر الإنسان فيه فرحته وبهجته.
جميل. نذكر بعض المواطن الشيخ التي فرح فيها الرسول صلى الله عليه وسلم.
ما فرح أحد أعظم من نبينا صلى الله عليه وسلم. الله يقول وبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. سجل التاريخ مواطن فرح النبي صلى الله عليه وسلم، منها قدوم جعفر بن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجر إلى الحبشة، كان الرسول يحبه حبا جما، والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم أثناء عودته من الحبشة في خيبر. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر التقى بجعفر. ذكر أصحاب السير أنه صلى الله عليه وسلم قال لا أدري بأيهما أنا أسر، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر، ثم قبله بين عينيه والتزمه صلوات الله وسلامه عليه. وقطعا سبحان الله من فرحك الله به يحزنك الله به إذا مد الله في العمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح بقدوم جعفر ثم لم يلبث أن حزن على وفاة جعفر، وعلى قدر فرحه بقدوم جعفر كان حزنه على وفاة جعفر. فقدوم جعفر كان فرحا. الغائب إذا كان محبوبا تبقى له وحشة، فرحة اللقاء لا تعدلها فرحة. يقول ابن زريق استودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه، ودعته وبودي لو يودعني صفو الحياة وأني لا أودعه، وكم تشبث بي يوم الضحى وكم تشبث بي يوم الوداع ضحا وأدمعي مستهلات وأدمعه. المقصود أن لقاء الغائب أمر محمود، فكان جعفر غائبا مدة طويلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمه وقريبه أحد المؤمنين به من أنصاره، فلما رأى التزمه صلى الله عليه وسلم أظهر فرحه. من مواطن فرح الإنسان أن الإنسان يشعر بنوع من التأييد، وهذا أمر يحتاجه كل أحد ولو كان نبيا. عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه بخبر الدجال، ثم لم يلبث مدة وجاء تميم بن أوس الداري رضي الله عنه وأرضاه من أهل الشام، وكان نصرانيا، فلما قدم المدينة بايع وأسلم، وقص على النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه من خبر الدجال. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام وهو في غنى أن يشهد له أحد من الخلق، فنودي في الناس الصلاة جامعة، كان هناك صلاة صلى الناس، فارتقى صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتقي على المنبر قال ليلزمن كل أحد منكم مصلح، ثم جلس على أعواد منبره وهو يضحك صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال أيها الناس ما جمعتكم لرهبة ولا لرغبة، ولكن تميما كان نصرانيا فجاء وبايع وأسلم، ثم حدثهم حديث الدجال كما قصه عليه تميم. وهذا عند أهل الحديث يقولون رواية الفاضل عن المفضول، وهي هنا في أرقى نماذجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرقى من أفضل من تميم قطعا، وهو هنا يروي عن تميم، فأخبر عن تميم ثم قال صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق بين أصحابه ألم أكن قد أخبرتكم بهذا؟ قالوا بلى. قال فأعجبني أن وافق حديثه حديثي. أن وافق حديثه بالضم أفعل حديثي. المقصود من هذا أن الإنسان يشعر بالفرح إذا أويد، فلا نبخل على من حولنا بكلمة تشجيع ولا بكلمة تأييد ولا بكلمة نصرة، ونفرق ما بين الرياء وغير الرياء. أحيانا نصلي نحن وراء أئمة حسنة أصواتهم، فنحاول قدر الإمكان أن نبعث لهم رسالة أن الله جل وعلا من علينا بالخشوع وراءكم لمداوة أصواتكم، هذه تبعث فيه نوع من التأييد، لأن هذا فضل من الله جل وعلا ورحمة. القصة القضية المشهورة أنه نظر إلى أصحابه وهم يصلون خلف أبي بكر فقرت عينه واطمأنت نفسه وتهلل وجهه. المؤمن الحق المنصف يحب اجتماع الكلمة، يحب وحدة الصف، ناصحا لولاة أمره، لا يريد أن يشق عصا طاعة عليهم، ويعلم أن الصلاة أعظم العبادات وأشرف الفرائض بعد التوحيد. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة قد اجتمعت خلف رجل واحد تصلي بصلاته وتتم به، قرت عينه واطمأنت نفسه، فهذه من مواطن فرحه صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل وسلم على رسول الله. الشيخ صالح استأذنكم في أن نختم بهذه المواطن الجميلة من فرحه صلى الله عليه وسلم. أشكر الله تعالى على أن هيأ لنا لها هذا اللقاء، ثم أشكر فضيلتكم على تشريفنا بحضوركم في هذا البرنامج بجميع لقاءاتي، فجزاكم الله خيرا وشكر الله مساكم. الشكر موصول أيها الأحبة لكم أنتم على طيب متابعتكم وكريم تواصلكم. لا يفوتني أن أذكركم بأن موعد البرنامج قد تغير إلى يوم الاثنين الثاني من كل شهر، ولعل من توفيق الله عز وجل لنا في هذا البرنامج أن اسمه مشتق ومقتبس من آية قرآنية، وكذلك موعده سيكون مقتبسا أيضا من آية قرآنية. لا يفوتني أن أشكر المشرف على البرنامج الدكتور عبدالله المطوع الذي جزاه الله خير فادنا كثيرا بتوجيهاته. أشكر أيضا جميع الإخوة، أشكر قبل ذلك إدارة البرامج لتبنيها تغيير هذا الموعد وتفاعلها مع طلباتكم، ممثلة في إدارة القناة وفي الشيخ فهد الشميمري، أيضا ممثلة في إدارة البرامج الزميل وأستاذنا إسماعيل العمري. أشكر جميع الإخوة الذين دخلوا معنا على الموقع، الشكر أبتدئ به بمشرف الموقع والمسؤول الأول عنه الأستاذ عبد الرحمن سالم. أشكر أيضا أمل الأمة والواثقة بنصر ربها وبارقة الخير والأسيف ومزن والموحدين، وإن كان الاسم الموحدون لكن السياق يقتضي النصب، سهام الحق ورنين الحق ومحمود الشنقيطي والأمير الشنقيطي، أم أنس، التوجيه من المدينة، فتاة السنة غيور، أبو عابد، همم، ربا الإيمان. لا يفوتني أيضا أن أشكر الإخوة الذين تابعونا على مواقع الإنترنت والتي نقلت هذا اللقاء حيا على الهواء، موقعي المسك والبث المباشر. أيضا الشكر لموقع أو المشرفين على موقع صيد الفوائد لنقلهم أو لإعلانهم عن هذه الحلقة. أترك ختام لقائنا لصاحب الكلمة في هذا اللقاء فضيلة الشيخ صالح المغامسي.
شكر الله لك، وأنا كذلك أشكر القائمين على هذه القناة المباركة على تبنيها لهذا البرنامج وعلى تبنيهم كذلك لبرنامج محاسن التأويل، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن، فوالله لا يرام مجلس خير من مجلس يقرأ فيه القرآن أو يفسر فيه القرآن أو يدور الإنسان فيه في فلك القرآن. أشكر القائمين على هذه القناة، مديرا وأعضاء إدارة ومخرج هذه الحلقة الذي لا نجد منه إلا صدرا رحبا وفقه الله تعالى لكل خير، ولد أخي زميلي الدكتور عبدالله المطوع، ولأستاذنا الأستاذ محمد الدكتور إن شاء الله تعالى عما قريب جدا. وأشكر كذلك للإخوة أعضاء منتدى القطوف الداني ومحاسن التأويل، وأنا والله أكبرهم
الله.
أكبرهم جدا لعظيم ما يصنعونهم. الأخوات الذين اللواتي يسعون في تفريق الحلقات، يعني أنا سبت كثيرا من قضية تفريق حلقات محاسن التأويل ومعالم بيانية، كان لهم جهد واضح. طبعا أنا قلت الأخوات لأن أكثر الصنيع هنا الأخوات، وكذلك جميع الإخوة الفضلاء سيد أحمد صبر، الشيخ محمود، الأخ غيور، غيرهم لا أود أن نسمي حتى لا أقع في إشكال، لكن يعلم الله أنهم جميعا في منزلة ماء العينين، ولذلك أنا حاولت أن أستبعدهم في قضية السؤال لأني أعتبرهم ذوي اتصال مباشر بي، لكن عاد شفاعة الدكتور معمر نفعت. لكني أشكرهم جميعا وأسأل الله لي ولهم التوفيق والسداد، وكل عام وأنتم بخير.
أحسن الله إليكم مشاهدي الكرام، تحية طيبة وعطرة من فريق العمل بقيادة مخرجنا المبدع الأستاذ وليد الطيب. أشكركم على طيب متابعتكم، أستودعكم الله، لقاء يتجدد بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قطوفها دانية ثمارها لامعة غذاء للأرواح وبسام في راحي،
غذاء للأرواح
كتاب رب الهادي للخير والسداد، آياته محكمات راصينات ممتعات،
قطوفها دانية ثمارها يانعات غذاء للأرواح وبسام في راحي،
قطوفها
دانية
ثمارها
يانعة
غذاء للأرواح وبسام في راحي،
غذاء للأرواح وبسام في راحي.